الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع إنسانية الإسلام. صحيح، هذا الدين من أجمل ما فيه أنه جعلك شريكا معه دون واسطة. لا يوجد فقيه واسطة، ولا يوجد نبي واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما في النص الذي يأتيك من السماء ولا تفهم ولا تفقهه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر وظيفتهم الاستنباط بحسب ما يطمئنون ويختلفون، والاختلاف سنة الحياة، ولا بد أن يختلفوا لأن طبيعة النص تقتضي أن يختلفوا. فلما اختلفوا ظهرت أقوال فقهية ومذاهب فقهية، وهذه هي الرحمة التي أشار إليها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، إن اختلافهم رحمة. فلك أن تأخذ بهذا، ولك أن تأخذ بذاك، ولك أن تأخذ بهذا ثم تنتقل إلى ذاك، والعكس بحسب ما يطمئن إليه قلبك، لأنك تعبد ربك بقلبك لا بقلبي، بعقلك لا بعقلي، بقناعتك لا بقناعتي. قناعتي نفسي، قلبي نفسي، وقلبك أيضا لنفسك. إياك أن تجعل عبدا وسيطا بينك وبين الله عز وجل، لا يخيفنك أحد ويقول إنك ستختار بالهوى والتشهي. فقل لهم: إني أختار من بين أقوال أهل الذكر. أليس الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من أهل الذكر؟ أليس مالك كذلك؟ أليس سائر الفقهاء المعروفين والمشهود لهم بالعلم من أهل الذكر؟ إذن في مكنتك أن تأخذ بهذا أو ذاك. وقد بينا أن الفقيه من حقه أن ينتقل من قول إلى قول بحسب متغيرات قناعته. فلماذا أنت أيها الإنسان العادي الذي لم تتخصص في الفقه أن تنتقل من قول فقهي إلى قول فقهي آخر بحسب قناعتك أيضا وبحسب متغيرات حياتك؟ لا تكن أسيرا لقول فقهي، ولك أن تأخذ بكل قول فقهي في الوقت الذي تريد. المهم أنك تختار بقلبك الذي تلقى ربك به، وأرجو أن نلقاه جميعا بقلب سليم. ذكرنا أمثلة فقهية كثيرة، ووقفنا عند قول الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عرفنا المقصود بالكعبين، وذكرنا رأيين: رأي للإمام محمد بن حسن الشيباني ومن وافقه أن المقصود بالكعب في الرجل العظمة الناتئة فوق مشط القدم عند معقد شراك النعل، إذن لكل قدم كعب واحدة، وللقدمين كعبان. لكن جمهور الفقهاء يرون بأن المقصود بالكعبين العظمتان الناتئتان أسفل الساق وأعلى مشط القدم، فلكل قدم كعبان، في القدمين أربع كعاب. وذكرنا دليل كل قول منهما، وعرفنا سعة الإسلام بوجود هذين القولين، ومن حق المسلم أن يختار بقلبه لأنه هو الذي يعبد ربه. بقي تلك القراءة التي هي معجزة في قول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة مشهورة صحيحة: وأرجلكم إلى الكعبين. والعجيب أن كل قراءة لها دلالة تغير أخرى. فلو قرأت وأرجلكم إلى الكعبين بالنصب، إذن تصير الأرجل معطوفة على ما نصب سابقا: الوجوه، اغسلوا وجوهكم. وأيديكم. الوجوه مغسولة وليست ممسوحة، الأيدي مغسولة وليست ممسوحة. ثم قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. إذن الرؤوس ممسوحة وليست مغسولة. ثم قال سبحانه: وأرجلكم، على قراءة النصب، فتكون الأرجل معطوفة على ما سبق أو ما قبل الرؤوس، وهو الوجه واليدين. إذن الأرجل مغسولة. هذه قراءة النصب. فإذا قرأت بالخفض وقلت وأرجلكم، وهي قراءة صحيحة مشهورة لم يطعن فيها أحد من القراء، فيكون المعنى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون الأرجل ممسوحة وليست مغسولة. فهل عضو الرجل في الوضوء ممسوح أم مغسول؟ مذهبان للفقهاء. المذهب الأول قال به ابن حزم الظاهري، وهو قول الإمامية، الشيعة الإمامية، قالوا إن فرض الرجل المسح وليس فرض الرجل الغسل. القول الثاني هو ما ذهب إليه الجمهور، سائر الفقهاء من أهل السنة ممن ذكرت تلك المذاهب من قبل، الحنفية والمالكية في المشهور، ومذهب الشافعية والحنابلة وبعض الظاهرية، قالوا إن فرض الرجل الغسل وليس المسح. هيا ننظر لدليل المذهب الأول الذي يقول بأن فرض الرجل المسح وليس الغسل، يعني لا يشترط أن تغسل قدميك في الوضوء، بل يكفي أن تمسح القدمين. لم أقل أن تمسح ما على القدمين من خف أو من شراب أو جورب، لا، قلت مسح القدمين، أي بشرة القدمين تمسحها؟ تمسحها، على مذهب مين؟ على مذهب الإمامية وقول ابن حزم الظاهري وكثير من أهل الظاهر. دليلهم هذه القراءة المشهورة، وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إحنا بنرجحها. ليه بترجحوها؟ قالوا بنرجحها لأنها توافق قياس اللغة، توافق الطبيعة في اللغة. فين الطبيعة في اللغة دي؟ قال: هل يصح إن أنا أفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؟ المنطق يقول إن لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إلا لضرورة، وهنا ما عنديش ضرورة. فلما كان في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسح ده عامل، عمل ايه؟ ده فعل يعتبر عامل، عمل ما بعده، وقد أتى الله عز وجل بحرف الباء من أجل بيان معنى بلاغي سبق أن بيناه، وهو أن يكون الممسوح به الماء، وامسحوا برؤوسكم. كان المنطقي أن أقول وأرجلكم، أي امسحوها أيضا، يبقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. حتى لو قلنا بأن أرجلكم معطوفة على ما سبق اللي هو الوجه واليدين، إذن فصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه جملة وامسحوا برؤوسكم، وهذا الفصل لا يتفق مع قياس اللغة ومع مشهور اللغة. إحنا نمشي مع قياس اللغة ولا مع النادر في اللغة؟ هذا قول ابن حزم ومن وافقه. القول الثاني بيقول لا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة هنا بالنصب عطفا على المغسول وليس عطفا على الممسوح، ويكون فرض الرجل هو الغسل في الوضوء وليس المسح. طيب فلماذا فصل الله عز وجل بجملة وامسحوا برؤوسكم في الوسط؟ قال ده ممكن يكون المراد به إن الترتيب، أي راعوا الترتيب، فلما وضع المسح الرأس بين المغسولات كأنه يؤكد على أن الترتيب أمر واجب. لكن الرأي الآخر رد عليه وقال لا، الترتيب عمره ما يكون واجب، لأن الله أتى بحرف العطف الواو التي تفيد مطلق المشاركة ولا تفيد الترتيب. فلماذا نأخذ بهذا القول الذي يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على أنه أمر بغسل القدمين؟ يأتي بعض الفقهاء ويقول هنا معنى بلاغي جميل في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الخفض اللي هو الخفض، لا يكون المراد مسح القدمين، وإنما المراد أيضا غسل القدمين حتى مع قراءة الخفض. إزاي؟ قالوا شوفوا في سورة هود في قول الله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ما قالش عذاب يوم أليما. هو أليم صفة لليوم ولا صفة للعذاب؟ إني أخاف عليكم إيه؟ عذاب يوم. اليوم هو الأليم ولا العذاب هو الأليم؟ بالتأكيد العذاب هو الأليم. إذن كان القياس أن يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما. فلماذا قال أخاف عليكم عذاب يوم أليم؟ أليم قالوا أليم جاءت بالخفض لمراعاة جوار اللفظ. مراعاة إيه؟ جوار اللفظ. يعني إيه جوار اللفظ؟ أنتوا عارفين من سيدنا رسول الله بيقول: لا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أنت مش يجب تراعي جارك؟ نفس الأمر في اللغة. عذاب يوم أليم هو المنطق والقياس أن يقول أليما، لكنها خفضت من أجل مراعاة لفظ إيه؟ اليوم. عذاب يوم أليم لمجاورة لفظ اليوم، لكن هي في الحقيقة في محل نصب صفة لمين؟ للعذاب، مراعاة الجوار. قالوا كذلك في قوله سبحانه: وأرجلكم إلى الكعبين، جاءت بالخفض لمراعاة الجوار، لكن المراد بها قراءة النصب وهو المعطوف على المغسول، فعضو الرجل يجب أن تغسل. بهذا كان في رأيين، سيادتك فين من هذين الرأيين؟ نذكر ذلك بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. عرفنا في قول الله عز وجل وأرجلكم بقراءة الخفض أن من قرأها بالخفض يرى بأن فرض الرجل في الوضوء المسح كالرأس، ومن أخذ بقراءة وأرجلكم بالنصب قال بأن فرض الرجل الغسل عطفا على الأعضاء المغسولة الوجه واليدين. إلا أن الجمهور الذي قال بفرض الرجل هو الغسل قال على التسليم بأن قراءة وأرجلكم هي قراءة مشهورة ونقر بها، لكن لها تأويل. التأويل الأول إن هذا جاء من أجل مراعاة جوار اللفظ على غرار قول الله عز وجل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم أليم جاية لمجاورة يوم، لكن هي في محل إيه؟ نصب، أي عذاب يوم أليما. أليما صفة للعذاب، فلمراعاة جوار اللفظ جاءت بالخفض، لكن هي في محل نصب. كذلك أيضا وأرجلكم جاءت لمراعاة الجوار برؤوسكم، ولكن هي في محل نصب. قالوا المعنى الثاني هو مراعاة الترتيب، أن الله عز وجل أتى بعضو الرأس الذي فرضه المسح بين المغسولات لإثبات أن أمر الترتيب لا بد من مراعاته، فهناك أعضاء مغسولة ثم عضو ممسوح هو الرأس ثم عضو مغسول وهو القدمين. لكن هذا لم يمنع قول الذين ذهبوا إلى ظاهر قراءة وأرجلكم، وهو الإمام ابن محمد أبو محمد علي ابن حزم المشهور بابن حزم الظاهري، وأيضا قال به الإمامية، إن فرض الرجل هو المسح، فمن مسح على قدميه تحقق الوضوء، لأن الوضوء عبادة، مش الوضوء نظافة، لا، النظافة ده أمر مفتوح لكل إنسان في أي وقت، مطلوب منه إنه يسعى إلى النظافة، لكن الوضوء ده أمر عبادي وأمر رمزي. فهكذا كان هذا الرأي وذاك الرأي. لو أنا فرضت عليك بقى أحد القولين، يبقى أنا عملت نفسي وصي على ابن حزم الظاهري، عملت نفسي إن ابن حزم الظاهري كلامه ده باطل وكلام الإمامية ده باطل، وأنا بقى عندي علم من الله عز وجل إن هذا الكلام، وأنا اللي بصفي. مين اللي بيصفي؟ ده أنا ممكن لو ربنا يعني وضعني في ظروف تجعلني أرى قول ابن حزم صحيح انا اللي هغير وانا اللي هقول كلام ابن حزم صحيح. عارفين ازاي؟ يعني افترض ان انسان مثلا بلغ من السمنه، ولا بلغ من كبر السن، ولا بلغ من المشقه، جالس في مكان المرض وفيه مشقه للتوجه الى الوضوء، والوضوء ياتيه او ماء الوضوء ياتيه الى فراشه ويتم الوضوء على الفراش، فلو تم استخدام عضو الرجل بالغسل وادى ذلك الى بلل الفراش، مشقه غير عاديه. فلماذا لا ناخذ بهذا القول في هذه المناسبه؟ اليس قولا من اهل الذكر وقول معتبر؟ هو انا وانا بخاطب الجمهور اعرف ظروف الناس؟ هو انا وانا بخاطب الجمهور مطلع على ظروف الناس؟ الله هو الذي يطلع على ظروف الناس واحوال الناس ويعلم باحوالهم. من اجل ذلك جعل الله شريعته قابله لهذه الوجوه التي الوجوه الفقهيه التي ذكرناها، والاراء الفقهيه التي في ظاهرها تعارض. ربما راي مش عاجبك بس هيعجب غيرك، ربما راي مش عاجبك النهارده بس ممكن يعجبك بكره، ما انت مش عارف الظروف شكلها ايه. ثم ان نقل القول الفقهي اللي انا نقلته لحضرتك هو قول فقهي من اهل الجهل ولا من اهل العلم، من يشهد ويقر الجميع لهم بالمكان العلميه، ولا في عندهم ضعف علمي؟ تعرفين ابن حزم له كتاب اسمه الاحكام في سوق الاحكام، كتاب ده من جزئين كبار ومحقق في اكثر من ذلك، لكن الكتاب ده هو اصل اصول الفقه، بمعنى ان ما فيش واحد على مستوى الارض اليوم، مش اليوم ده من اكثر من 800 سنه، لان الامام ابن حزم الظاهري مات 456 هجريه، من 1000 سنه، من 1000 سنه ما فيش فقيه على مستوى الارض يستغنى عن كتاب الإحكام في أصول الأحكام اللي هو في علم أصول الفقه لابن حزم الظاهري. إذا ما حدش يجرؤ يطعن في إمامة ابن حزم الظاهري حتى لو خالفته. خالفه بحق براحتك، من حقك ما تاخدش بقوله، لكن مش من حقك إنك تسفه قوله. قوله مش عاجبك النهاردة بكرة هيعجبك، مش عاجبك النهاردة هيعجب غيرك، وربنا ربك ورب غيرك. ربنا بيقول قل أعوذ برب الناس، ما قالش قل أعوذ بربك أنت، قال قل أعوذ برب الناس. إذا كل الناس عبيد لله ومن حقهم ينتفعوا بسعة رحمة الإسلام.
الآن كريسبي رول من الطازج، الوصفة الفائزة لعام 2012.
هيا ننتقل إلى مسألة أخرى من أهم هذه المسائل الخلافية التي تثبت دورك أنت فين أيها المشاهد، أيها الإنسان. أنت مكرم وغالي عند ربنا وكريم عند ربنا، وربنا أدك الحق أنك تختار ومانع الأوصياء عليك، وهؤلاء الذين يفرضون أوصيتهم عليك هم سيتحملون وزرهم يوم القيامة، وهؤلاء الذين أخفوا عليك الأقوال الفقهية وسطروها عليك دول كما ورد في الحديث يعني من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. هو ظان أنه بيقوم بدور دعوي ودور موعظة ودور خدمة الشريعة، وهو في الحقيقة ضد الشريعة لأنه بيخبي أقوال فقهية ومنصب نفسه واصي على الناس. لا خب ده، لا ابعد ده، لا أنا لا أفهم، أصل الناس هتسيء الفهم. أصل كل هذا من فعل الوصاية اللي ربنا منع بشر أن يكون وصي على بشر آخر. خلي الوصايا لله بس، خلي الانفراد لله. احنا بنقول لا إله إلا الله، يعني ما فيش كبير غير ربنا، ما فيش داعي بقى لأن البعض ينصب من نفسه بهذه الوصايا. وبعدين هو نفسه اللي فرض نفسه وصي، ده بيغير، ده بياخد رأي فقهي وبعد شوية بيغير إلى رأي فقهي آخر. تعال نشوف الآية القرآنية بتقول إيه، نكملها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآية دي هتاخد مننا حلقات كتير قوي، لأن كلها مسائل وعجب، وكلها في الدين. يعني إيه في الدين؟ في علاقتك مع ربنا. الآية دي كلها بتتكلم عن علاقة العبد بربنا، لا بتتكلم بقى على حقي المالي ولا حقك المالي، لا بتتكلم على حق الجوار ولا حق الوظيفة، لا ده بتتكلم على عبادة. وشوف العبادة اللي بينك وبين ربنا فيها سعة قد إيه. وإن كنتم جنبا فتطهروا، ده بيان للاغتسال في حال الجنابة. إيه هي الجنابة؟ لا ده موضوع طويل ويعني أفرد له حلقة بإذن الله. وإن كنتم جنبا فتطهروا، بس إحنا كيف انتقل إلى الاغتسال وإحنا لسه في الوضوء؟ ده إحنا لسه عايزين نعرف نواقض الوضوء هي إيه. الآية لم تبين نواقض الوضوء إلا في ثلاثة فقط، واحدة منهم، اتنين منهم بالإيماء بالإيحاء، وواحدة منهم صريحة. انتوا عارفين ما هو النقد الأول؟ النقد الأول يعني أتمنى أن السادة المشاهدين يكونوا ما شاء الله عندهم فراسة عندما يسمعون لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا إيه؟ قمتم. قمتم منين؟ قال في بعض المفسرين قالوا أي إذا قمتم من النوم. إذن النوم ناقض للوضوء. أدن أول ناقض من نواقض الوضوء النوم. طب النوم ده ناقض ولا في خلاف فقهي؟ ده خلاف غير عادي. يعني لو دخلنا في خلاف النوم، قالوا هو المقصود بالنوم غياب العقل ولا النوم؟ يعني لازم ينعس عشان يبقى النعاس ده هو سبب لنقض الوضوء أو إبطال الوضوء، ولا ممكن لو تعاطى عقاقير أو مخدرات وعقله راح ونقول إنه في حكم النائم وعقله راح ويعتبر انتقض وضوءه؟ يرى جمهور الفقهاء إن غياب العقل تحت أي مسمى في حكم النوم. ويرى ابن حزم الظاهري وسائر فقهاء الظاهرية إن غياب العقل بأي مغيب للعقل غير النوم ليس نقض للوضوء. ليه يا ابن حزم؟ قال لأن الآية الكريمة تقول إذا قمتم إلى الصلاة، وبعض المفسرين يقول أي إذا قمتم من النوم. إذن النوم هو الذي ينقض الوضوء، ولكن ليس غياب العقل بغيره وارد لا في كتاب ولا سنة. لكن بقية الفقهاء قالوا لا، ده غياب العقل بالتخدير أو غياب العقل بأي شيء من الأشياء التي يأخذها الإنسان ليغيب عقله، ده في حكم النوم، إذن تبطل الوضوء. عندك أداء رأيين في غياب العقل بدون نوم. طب بقي غياب العقل بالنوم اللي هو النعاس. هل النعاس يضيع الوضوء ويبطل الوضوء؟ اسمع ثلاث أقوال فقهية. قول الأول يقول إن النوم حدث، انت لو نمت لحظة كده خلاص انتهى وضوءك، ويجب عليك اذا اردت ان تصلي ان تجدد وضوءك، وده مذهب ابن حزم الظاهري ومن وافقه من بعض فقهاء الشافعية وبعض الحنبلة. القول الثاني يقول لا، النوم ليس حدثا. النوم ايه؟ ليس حدثا. يعني ايه؟ يعني انت متوضي ونمت ونعست، سواء نمت مستلقي نمت جالس بأي وضع من أوضاع النوم، النوم ليس حدثا، بس بشرط إنك تكون معرفتش ولا تيقنتش إن خرج منك شيء. فإن تيقنت إن خرج منك شيء إذا وضوءك فسد لخروج الشيء لا للنوم. أنتوا عارفين ده قول مين؟ القول ده قال به الإمام الأوزاعي، وروي عن أبي موسى الأشعري. أبي موسى الأشعري ده صحابي جليل. هذا هو قول الإمام الأوزاعي ومن وافقه. النوم ليس ناقض. القول الثالث بيقول لا، النوم مظنة حدث وليس حدثا. يعني إيه مظنة حدث؟ قال يعني النوم في ذاته ليس حدثا، ليس ناقض الوضوء، ولكن النوم بطريقة معينة مظنة خروج الحدث، خروج شيء من الجسد. لأن كما قال عبد الله ابن عباس، الوضوء مما خرج لا مما دخل. فبيقول النوم في ذاته ليس حدثا. طيب متى يكون النوم مظنة حدث؟ اختلفوا بقى. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لازم يكون النوم طويل. جمهور الفقهاء بيقول لا، يكون النوم على غير هيئة المتمكن. يعني لو أنت نايم قاعد لا، وضوءك صحيح، اطمن. ليه؟ لأن أنت متمكن، لو خرج منك شيء هتحس. ولو أنت نايم مستلقي أو نايم على ظهرك، يبقى إذن أنت نايم نوم غير متمكن، لو خرج منك شيء مش هتحس بيه.
يبقى ده نقض للوضوء. لكن لو انت نايم مثلا وانت واقف زي اخواننا العساكر في الجيش يقفوا في القطر ويقعدوا ينايمين كده على نفسهم واقفين، قال لا ده وضوءه صحيح، لانه لو خرج منه شويه يحس بيه، ولو نام وهو في الصلاه برضه كذلك وضوءه صحيح. فاصبح ثلاث اقوال، قول بيقول النوم حدث وده قول ابن حزم، النوم ليس حدث وده قول الاوزاعي، النوم مظنه حدث اي النوم على هيئه معينه هو الذي يؤدي الى فساد الوضوء، والنوم على غير هيئه معينه لا يؤدي، او النوم على هيئه معينه لا يؤدي الى فساد الوضوء. ونذكر باذن الله الادله وموقف الفقهاء وموقف العامة من ذلك في لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.